الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين.
كرمه مكبر
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الإمام أبو داود رحمه الله في سننه في نكاح باب في نكاح المتعة: حدثنا مسدد بن مسرهد قال حدثنا عبد الوارث عن إسماعيل بن أمية عن الزهري قال كنا عند عمر بن عبد العزيز فتذاكرنا متعة النساء، فقال له رجل يقال له ربيع بن سبرة: أشهد على أبي أنه حدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى في حجة الوداع،
نهى عنها
في حجة الوداع. أحسن الله إليك. حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن ربيع بن سبرة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم متعة النساء.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب في نكاح المتعة. نكاح المتعة هو تزويج المرأة إلى أجل، وأن تزوج المرأة إلى أجل فإذا انقضى وقعت الفرقة بينهما، كان تزوجها مدة شهر أو شهرين أو سنة أو سنتين ثم يفارقها. ذكر فيه حديث صبرة من طريقين: الأول قال نهى عنها في حجة الوداع، والثاني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم متعة النساء. والمؤلف رحمه الله ما جزم بالترجمة، قال باب في نكاح المتعة، يعني ما جاء فيها هل هي تحرم ولا تحرم لوجود الخلاف. ونكاح المتعة دل هذا الحديث على التحريم، والحديث صحيح أخرجه مسلم والنسائي وابن ماجه، نهى عنها في حجة الوداع والنهي التحريم. وفي الرواية الأخرى صرح بأن قال حرم النبي متعة النساء. وإلى هذا ذهب جماهير العلماء من السلف والخلف إلى تحريم نكاح المتعة. ونكاح المتعة كان مباحا في أول الإسلام، بعض الغزوات لما اشتدت العزبة على الصحابة أبيحت نكاح المتعة ثم حرمت، وجمع يدل على أنها أبيحت ثم حرمت مرتين. وقد روي نسخ المتعة بعد الترخيص في 6 مواطن: الأول في خيبر، والثاني في عمرة القضاء، والثالث عام الفتح، والرابع عام أوطاس، والخامس غزوة تبوك، والسادس في حجة الوداع. فهذه هي التي أوردت، إلا أن في ثبوتها خلافا. قال النووي رحمه الله: الصواب أن تحريمها وإباحتها وقع مرتين، فكانت مباحة قبل خيبر وحرمت فيها، ثم أبيحت عام الفتح وهو عام أوطاس، ثم حرمت تحريما مؤبدا. وإلى هذا ذهب جماهير العلماء من السلف والخلف إلى أن نكاح المتعة محرم. وذهب إلى بقاء الرخصة جماعة من الصحابة، لكن روي عنه رجوعهم وقولهم بالنسخ. ومن ذلك أن ابن عباس روي عنه بقاء الرخصة ثم رجع عنه إلى القول بالتحريم. قال البخاري رحمه الله: بين علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه منسوخ. وأخرج ابن ماجه عن عمر بإسناد صحيح أنه خطب فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لنا في متعة 3 ثم حرمها، والله لا أعلم أحدا تمتع وهو محصن إلا رجمته بالحجارة، رضي الله عنه. يعني يكون زاني، يقول لا أعلم أحدا تمتع وهو محصن إلا رجمته بالحجارة، يعني رجل زاني، يكون زانيا. وقال ابن عمر رضي الله عنه: نهانا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كنا مسافحين. والحديث ساده قوي. قال بعضهم إن إباحتها قطعي، ونسخها ظني هذا غير صحيح، لأن الراوين لباحتها هم الذين رأوا نسخها. وقال الإمام الخطابي رحمه الله في تحريم نكاح المتعة كالإجماع بين المسلمين، وقد كان ذلك مباحا في صدر الإسلام ثم حرمه في حجة الوداع، فلم يبقى اليوم فيه خلاف بين الأمة إلا شيئا ذهب إليه بعض الروافض. الروافض لا زالوا باقين على نكاح المتعة إلى الآن، وهم يبيحون نكاح المتعة ويفعلونها ويكاثرون أهل السنة حتى كثر أولادهم يسوون نكاح المتعة، وهم عندهم الآن حرص على التكاثر ويزوجون أولادهم وهم صغار، هذا معروف عن الرافضة بعشر سنين، فينسلون، بينما أهل السنة لا يتأخروا في النكاح، فقد يبلغ الواحد من 30 و40 ما تزوج، وهذا موجود وهو واقع الآن. لما حصل نزاع بين رافضي وسني مصادما في السيارة ونظروا إلى الأولاد، وجد الرافض هذا ل40 سنة لو ما يقرب 20، والسني هذاك ما له إلا ولد وولدين وهم قالوا لا في السن، وهم كاثرون. كان ابن عباس رضي الله عنه يتأول في إباحته للمضطر، إباحة نكاح المتعة للمضطر إليه بطول العزبة وقلة اليسار والجدة. في الأول كان ابن عباس يتأول أنها مباحة للمضطر الذي تطول عليه العزبة وليس عنده مال، ثم توقف عنها وامسك عن الفتوى، هذا من كلام الخطابي. وقال الخطابي قال حدثنا الحسن بن سلام السواق قال حدثنا الفضل بن ذكين قال حدثنا عبد السلام عن الحجاج عن ابي خالد عن المهال عن سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس، سعيد بن جبير من تلاميذ ابن عباس، قال قلت لابن عباس هل تدري ما صنعت وبما افتيت؟ يفتي بنكاح المتعة وقد سارت بفتياك الركبان، انتشرت فتواك، وقالت فيه الشعرة ما قال، قالت فيه الشعرة، قال وما قالت؟ قلت قالوا قد قلت للشيخ لما طال مجلسه يا صاحي هل لك في فتيا ابن عباسي، هل لك في رخصة الأطراف آنسة تكون مثواك حتى مصدر الناس؟ فقال ابن عباس إنا لله وإنا إليه راجعون، والله ما بهذا أفتيت ولا هذا أردت ولا أحللت إلا مثل ما أحل الله سبحانه وتعالى من الميتة والدم ولحم الخنزير، وما أحل للمضطر، وما هي إلا كالميتة والدم ولحم الخنزير. قال الخطابي فهذا يبين لك أنه إنما سلك فيها مسلك القياس، وشبهه بالمضطر إلى الطعام، وهو قياس غير صحيح، لأن الضرورة في هذا الباب لا تتحقق كهي في باب الطعام الذي به قوام الأنفس وبعدمه يكون التلف. نعم الطعام نعم يكون به التلف، وإنما هذا باب غلبة الشهوة ومصابرتها ممكنة، وقد تحسن مادتها بالصوم والصلاة، وليس أحد في حكم الضرورة كالآخر. ونسب بعضهم نكاح المتعة جوازها إلى مالك، قال ابن همام نسبه إلى مالك غلط، وقال ابن القيم العيد ما سلكه بعض الحنفية عن مالك من الجواز خطأ، فقد بالغ المالكية في منع النكاح المؤقت حتى أبطلوا توقيت الحل بسببه، فقالوا لو علق على وقت لا بد من مجيئه وقع الطلاق الآن لأنه توقيت للحل. قال عياض وأجمعوا على أن شرط البطلان التصريح بالشرط، فلو نوى عند العقد أن يفارق بعد مدة صح نكاحه إلا الأوزاعي فأبطله. يعني العياض يقول أجمع العلماء على أن شرط البطلان التصريح بالشرط، إذا صرح وقال تزوجها إلى وقت كذا فهذا باطل بالإجماع، لكن إذا نوى في نفسه نوى أن يطلق ولم يعلم أحد، نوى أن يفارق تزوجها ونوى أن يفارقها بعد مدة، فهذه المسألة فيها خلاف. وهنا قد ذكر قال أنه يصح نكاحه إلا لو زعي فأبطله، وهذه مسألة فيها خلاف. ذكر في صحيح البخاري قولين، قولان لأهل العلم: إذا نوى تزوجها بنية الطلاق فهل يصح أو لا يصح؟ فيه قولان، قول الأول أنه يصح، وأفتر إذا كان سبع سيهم الشيخ عبد العزيز رحمه الله، وظنه أفتر الشيخ محمد العثيمين، وقالوا إن النية لا معول عليها، لا قد يروي ولكن لا ينفذ هذه النية ما دام النية بينه وبين الله. والقول الثاني أنه لا يصح ولو إذا نوى، لأن الزوجة لو علمت أو علم وليها ما زوجوه. وكتب في هذا كتاب، فيه رسالة كتبها فيها الشيخ أحمد المنصور رحمه الله، رسالة جيدة، والشيخ أحمد السهلي قدم لهم بعض العلماء أطالوا فيها وبينوا أنه لا يجوز الزواج بنية المفارقة. هذا إذا نوى ليس بينه وبين الله، فإذا شرط هذا حرام بالإجماع وليس عليه إلا الرواف. إذا نوى في الخلاف، لكن إذا كان معروف عرفا، معروف تعرف الناس عليه، مثل ما يفعل الآن الذين يذهبون إلى أندونيسيا الآن يتزوجون في مكان معين، معروف عند العام والخاص أن هذا مكان للذين يتزوجون ويطلقون، حتى أنهم إذا يسألون يقول متى تطلق، هذا كالشرط. وقاعدة عند أهل العلم يقول المعروف عرفة كالمشروط شرطة، المعروف عرفة كالمشروط شرطة، تعرف الناس عليه، تعرفوا أنه يطلقون، وعلى هذا كأنه مشروط، هذا ما يجوز. اللي يذهبون إلى أندونيسيا يتزوجون الآن ومعروف أنهم يطلقون، هذا زواج متعة، كما قال بعض العلماء إن هذا زنا منظم، قال بعض العلماء المعاصرين إن هذا زنا منظم، مكان يذهبون يتزوجون ويطلقون هذا معروف عند العام والخاص، هذا مثل الشر، نسأل الله السلامة والعافية. أما إذا نوى ولم يعلم عليه إلا الله ولا يعرف لا يدري أحد وليس هناك عرف، هذا هو محل الخلاف في قول أهل العلم. والمؤلف ما جزم بالمتى بالتحريم، ولو جزم لكان أولى، كان الحديث صريح يعني حرم النكاح المتعة، كأنه نظر إلى خلاف ابن عباس المضطر وإلى ما وجد من الخلاف، لكن ينبغي الجزم. لو قال ينبغي أن يقول المؤلف باب ما جاء في تحريم نكاح المتعة، حديث صريح، حديث سبرة حرم متعة النساء، الحديث الأول نهى عنها في حجة الوداع، فتحريم قطعي وصريح ولم يقع عليه إلا الروافض الآن، نسأل الله السلامة والعافية. نعم، الله معروف، معروف أنها كل الروافض محتمل بعضهم ما يراه، لكن المعروف الآن الرافضة اللي عندنا الموجودين كلهم يرون جواز هذا. نعم نعم، على القولين، من قال انه يحرم يقول يأثم، ومن قال لا يحرم يقول لا يأثم. نعم، هذا على الخلاف، تزوج بنية الطلاق هذا على الخلاف، قال العلماء اجازه وبعضهم منعه، لانه قال قد لا ينفذ النية، قد ينوي ولكن لا ينفذ النية. أما إذا كان تواطؤ بينه وبين المرأة أو بين وليها أو هناك عرف، هذا لا يجوز، هذا ما يعني كالشر. نعم،
أحسن الله إليك. باب في الشغار، حدثنا القعنبي عن مالك حاء، وحدثنا مسدد بن مسرهد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله
عن عبيد الله
أحسن الله إليك.
لام الجلالة ترقق إلى سبقها كسرة، وإذا سبقها ضمة وفتح تفخم، عبيد الله إن الله. عبد الله، أما إذا جرت عبيد الله. نعم،
سأل الله إليك. قال حدثنا يحيى عن عبيد الله كلاهما عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار. زاد مسرهد في حديث زاد مسدد في حديثه قلت لنافع ما الشغار؟ قال ينكح ابنة الرجل وينكحه ابنته بغير صداق، وينكح أخت الرجل وينكحه ابنة أخته
وينكح أخت الرجل فينكحه أخته.
سأل الله إليك. نعم. وينكحه
الأولى بالفتح والثانية بالضم.
سأل الله إليك.
وينكح
أخت الرجل وينكحه
فاء. ما عندك فاء؟
لا واو.
طيب عند الرصة فاء. نعم. فينكح وينكح
وينكحه أخته بغير صداق.
نعم. هذا الباب باب ما جاء في الشغار، وذكر فيه حديث ابن عمر هو حديث صحيح أخرجه الشيخان الترمذي والنسائي وابن ماجه. والشغار في اللغة معناها الرفع، الشغار الرفع، يقال شغر الكلب إذا رفع رجله ليبول، وسمي نكاح الشغار شغارا كأنه قال لا ترفع رجل بنتي حتى أرفع رجل بنتك. وقيل هو من شغر البلد إذا خلا يخلوه من الصداق، يقال شغرت المرأة إذا رفعت رجلها عند الجماع. قال ابن قتيبة كل واحد منهما يشعر عند الجماع. ومنه في اللغة العربية يقال يعلنون عن وظائف شاغرة، في الصحف يقولون وظائف شاغرة، معنى وظائف شاغرة يعني خالف ليس في أحد، فالمادة تدل على الخلو. وكان الشغار من نكاح الجاهلية، وأجمع العلماء على أنه منهي عنه كما حكى ذلك النووي رحمه الله. ذكر المؤلف حديث عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن الرسول نهى عن الشغار، ففيه دليل على تحريم الشغار، الحديث دليل على تحريم نكاح الشغار لأن النهي للتحريم. لكن ما هو الشغار؟ زاد مسدد في حديث قلت لنافع، نافع مولى بن عمر، ما الشغار؟ قال ينكح ابنة الرجل وينكحه ابنته بغير صداق، وينكح أخت الرجل فينكحه أخته بغير صداق. هذا تفسير الشغار ليش؟ النافع، يعني يزوج هذا ابنته ويزوج الأخرى أخته بدون صداق بينهما، أو يزوج أخته على أن يزوج أخته بدون صداق بينهما. ومفهومه أنه إذا كان في صداق مهر أنه لا يسمى شغار، لكن الصواب أنه لو سمى صداق فلا يمنع أن يكون شغارا، ما دام أنه جعل أنه شرط لا يزوجه حتى يزوجه، فأنه قال لا أزوجك بنتي حتى تزوج لبنتك، أو لا أزوجك أختي حتى تزوج أختك، فجعل بضع هذا صداقا حتى ولو سمى صداق. هذا هو الصواب، لأن الحكمة من النهي ظلم المرأة، والآن صار الولي ما يظل لمصلحة نفسه، إن زوجتني بنتك زوجتك بنتي، راح ينظر مصلحته هو، جعل بضعة هذه صداقة، وإن زوجتني أختي زوجت أختي، فلم يظل لمصلحة المرأة سواء في صداق أو لم في صداق. هذا هو الصواب. أنه الصواب إذن في هذا أنه لو سمي الصداق فلا يخرج عن كونه شغارا إذا زوجه على أن يزوجه، بأن يجعل تزويجه هذا مشروطا بتزويجه هذا، لما فيه من ظلم النساء وجبرهن وعدم أخذ رضاهن. والآن لما أقول أزوجك بنتي على أن تزوج بنتك، ظلم المرأة وأجبرها ولم يأخذ رأيها ونظر إلى مصلحته هو، أزوجك بنتي على أن تزوج بنتك، سنظر لمصلحته. والحديد على تحريم نكاح الشغار، وأن النكاح فاسد للنهي عنه لأن النهي يقتضي الفساد. هذا هو الصواب. وما ذهب إليه نافع رضي الله عنه رحمه الله قال إذا سمي مهر المثل صح النكاح، وخرج عن كونه شغارا، يعني يقول المهم المهر المثل، إذا كان أعطاه مهر المثل خرج عن كونه شغارا. على هذا القول. والقول الثاني علة في التحريم أنه جعل بضع هذه صدقا لهذه وبضع هذه صدقا لهذه. العلة أنه نظر إلى مصلحته ولو لم يصح المرأة فظل المرأة وجبرها ولم يأخذ رأيها وجعل بضعها صدقا لعباده. هذا هو الصواب. قال النووي رحمه الله أجمع العلماء على أنه منهي عنه، لكن اختلفوا هل هو نهي يقتضي إبطال النكاح أم لا. فعند الشافعي يقتضي إبطاله، وحكاه الخطابي عن أحمد وإسحاق وأبي عبيد. هذا هو الصواب. الصواب أن النكاح باطل فاسد وأنه يجدد العقد. قال مالك يفسخ قبل الدخول وبعده، وفي رواية عنه قبله لا بعده. وقال جماعة يصح بمهر المثل وهو مذهب أبي حنيفة. وعلى هذا تكون أقوال العلماء في هذا. القول الأول أنه يبطل النكاح وهذا هو الصواب. والقول الثاني أنه يبطل النكاح قول الشافعي رحمه الله. قول مالك أنه يفسخ قبل الدخول وبعده، يفسخ قبل الدخول وبعده، وهذا هو الصواب. وفي رواية عنها أنه قبله لا بعده. والقول الثاني أنه صح بمهر المثل، إذا كان مهر المثل كما قال نافع وهو مذهب الإمام أبي حنيفة أنه إذا دفع مهر المثل صح، لكن الصواب أنه لا يصح ولو دفع المهر، لأنه جعل صدق هذا وضع هذا وصدق وضع هذا. ويدل على الحديث الآتي الذي بعد هذا. نعم اقرأ.
سأل الله إليك. حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن ابن أبي ابن
عن ابن إسحاق
عن ابن إسحاق قال حدثني عبد الرحمن بن هرمز الأعرج أن العباس بن عبد الله بن العباس أنكح عبد الرحمن بن الحكم ابنته، وأنكحه عبد الرحمن ابنته، وكان جعلا صداقة، فكتب معاوية إلى مروان يأمره بالتفريق بينهما، وقال في كتابه هذا الشغار الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم الحديث صحيح، الحديث صحيح. ومحمد بن إسحاق صرح بالسماع قال حدثني، وهذا الحديث فيه تصريح من معاوية وكان في ذلك الوقت هو الخليفة بأن جعل الصداق لا يخرج عن كونه شغارا ما دام زوجه على أن يزوجه، وأخبر أن هذا هو الشغار الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. معاوية رضي الله عنه هنا العباس بن العباس أنكح عبد الرحمن بن الحكم ابنته، وعبد الرحمن بن الحكم أنكح العباس ابنته، وجعل صداقا بينهما في صداق. فلما علم معاوية كان هو الخليفة في الشام كتب إلى مروان أمير المدينة، هو أمير المدينة عامله، ويأمره بالتفريق بينهما، وقال في كتابه هذا الشغار الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويدل على أيضا أن النكاح باطل أنه أمر بالتفريق بينهما، ويدل على أيضا على أن تسمية الصداق لا يخرج عن كونه شغارا. هذا أمير المؤمنين خليفة وكتاب الوحي خال المؤمنين معاوية رضي الله عنه كتب إلى واليه في المدينة أن يفرق بينهما، وقال هذا الصدى هذا الشغار الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحديث صريح في هذا أنه أن الشغار هو أن يجعل وضع هذه صدقة هذه وضع صدقة هذه سواء سمى مهر أو لا سمى مهر. ويدل على أن ما ذهب إليه بعض العلماء الإمام أبو حنيفة بأنه يصف من المثل قول ضعيف، وكذلك تسمية نافع قال إن إذا جعل بينهما صداق لا يكون شغارا هذا قول ضعيف. نعم
صلى الله عليك.
نعم ولو ما دام جعل بضع هذا صداق هذا يزوجك يعني على أن تزوجني، إذا وافقت هذا البنت يزوج هذه وتنتهي وبعد مدة يزوج الثاني، ما يجعل هذا قال زوجك على أن تزوجني، إذا كنا موافقات كل واحدة تزوج على حدة مستقلة عن الثاني، وإذا انتهت زوج الأخرى. لكن قول أزوجك على أن تزوجني هذا هو المحذور. لا كانوا قال لا أزوج حتى تزوجني على وضع هذا صدق هذا. نعم.
أحسن الله إليك. بابا في التحليل. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثني إسماعيل عن عامر عن الحارث عن علي رضي الله عنه قال إسماعيل وأراه قد رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن المحل
لعن المحل
لعن المحل والمحلل والمحلل له
لا لعن المحل والمحلل في رواية لعن المحلل والمحلل وفي رواية لعن المحل والمحلل.
سأل الله إليك عندي واحدة عندي واحدة هذا اللفظ
أي واحدة أنت قرصت أنت لعن إيش لعن المحل
المحل
نعم
والمحلل
الصحيح.
والمحلل
لا ما هي ثلاثة اثنين لعن المحل والمحلل أو لعن المحلل والمحلل اثنين هذه بين أنها هذه رواية جعل اثنين بين رواية لعن المحل رواية لعن المحلل والمحلل لعن المحل والمحلل أو لعن المحلل والمحلل نعم
صلى الله إليك
نعم كمل الحب رواية الحديث اللي بعده
تابع حدثنا وهب بن بقية عن خالد عن حسين عن عامر عن الحارث الأعور عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال فرأينا أنه علي عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى
نعم هذا الباب عقده المؤلف رحمه الله بالتحليل والتحليل هو معناه هو إذا تزوج إذا طلق رجل زوجته ثلاثا فإنه إذا خرج من العدة يأتي رجل آخر ويتزوجها حتى يحللها للأول فيتزوجها. ما حكم التحليل؟ ذكر فيه المؤلف حديث علي قال إسماعيل وأراه قد رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن المحل وفي لفظ المحلل والمحلل له وفي الرواية التي بعدها عن عامر عن الحارث عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال فرأينا أنه علي عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى يعني إسماعيل قال أراه يعني أظن أنه علي وفي الرواية التي بعدها جزم قال رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه علي. والحديث فيه أن المحلل والمحلل كلاهما ملعون. المحلل الرجل الذي يتزوج المرأة بقصد أن يحلها لزوجها الأول الذي طلق ثلاثا والمحلل له الزوج الذي الزوج الأول الذي حللت له. لكن الحديث هذا ضعيف في سند الحارث الأعور وهو متهم بالكذب. الحديث ضعيف في سند الحارث الأعور وهو متهم بالكذب ولكن الحديث أخرجه الترمذي وابن ماجه وقال الترمذي حديث معلول يعني معروف لأن الحارث الأعور متهم بالكذب لكن روى الترمذي والنسائي من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له. قال الترمذي حديث حسن صحيح وهو دليل على تحريم نكاح التحليل وأن نكاح التحليل لا يحلها للأول. إذن العمدة على غير الحديث هذا ضعيف لكن العمدة على حديث ابن مسعود لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له فهو دليل على تحريم نكاح التحليل وأنه لا يحلها للأول. وجاء في بعض الآيات أن النبي صلى الله عليه وسلم التيس المستعار ولا يحلها للزوج الأول. إذا تزوج سويها بنية النكاح ثم طلقها بنية النكاح فإنها لا تحل الأول إلا إذا تزوجها زوج نكاح رغبة لا يقصد التحليل وإنما رغبة فيها ثم بعد ذلك حصل بينهما خلاف فطلقها أو مات عنها فإنها تحل الأول. ولا بد أيضا من الجماع، فلو تزوج زوجا عقد عليها ثم فارقها بدون جماع لا تحل الأول. في جاء في الحديث الصحيح قصة رفاعة أن امرأة عبد الرحمن بن الزبير طلقها ثم تزوجت ثلاثا، ثم تزوجت رفاعة ولم يدخل بها، فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله إن معها مثل هدوة الثوب، يعني أنه لا ينتشر ذكر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تريدين أن ترجعي إلى رفاعة، يعني زوجها الأول رفاعة والزوج الثاني يا رجل عبد الرحمن الزبير، قالت إنما ما مثل هدوة الثوب. قال أتريدين أن ترجع إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك، كان على الجماع. والحديث صحيح البخاري دل على أن المرأة لا تحل الزوج الأول حتى يطأها الزوج الثاني، وأنه لا يكفي العقد، لا بد أن يجامعها ويكون نكاح نكاح رغبة لا نكاح تحليل، ثم يطلقها الثانية ويوصل عنها فتحل الأول. على كل حال إذا هناك تواطؤ بينها وبين الزوج الأول أو بين المرأة أو بينها أو بين الولي، فهذا محلل. قل إسماعيل، قال إسماعيل وأراه ضم الهمزة يعني أظنه، والضمير يرجع إلى عامر، يعني أظن عامر يعني رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني رفع الحديث. والمحل اسم فاعل من الإحلال، وفي بعض النسخ المحلل من التحليل، وهما بمعنى يعني الذي تزوج مطلقة غيره ثلاثا بقصد أن يطلقها بعد الوطن ليحل المطلق الأول نكاحها، هذا يسمى إيش؟ محلل. قيل سمى محللا لقصده إلى التحليل، والمحلل له بفتح اللام أي الزوج الأول والمطلق ثلاثا. قال الحافظ في التلخيص استدلوا بهذا الحديث على بطلان النكاح إذا شرط الزوج أنه إذا نكحها بانت منه، أو شرط أنه يطلقها أو نحو ذلك، وحمل الحديث على ذلك. ولا شك أن إطلاقها يشمل هذه الصورة وغيرها، لكن روى الحاكم والطبراني في الأوسط من طريق أبي غسان عن عمر نافع عن عمر بن نافع عن أبي قال جاء رجل إلى أبي عمر فسأله عن رجل طلق امرأته ثلاثا فتزوجها أخ له من غير مؤامرة ليحلها لأخيه، هل يحل الأول؟ قال لا، إلا بنكاح رغبة، كنا نعد هذا سفاحا على أهل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني زنا. قال ابن حزم ليس الحديث على عموم في كل محلل، إذ لو كان كذلك لدخل فيه كل واهب وبائع ومزوج، فصح أنه أراد بعض المحلين وهو من أحل حراما لغيره بلا حجة، فتعين أن يكون ذلك في من شرط ذلك، لأنهم لم يختلفوا في أن الزوجة إذا لم ينوي تحليلها الأول ونوته هي أنها لا تدخل في اللعن، فدل على أن المعتبر الشرط. هذا إذا كان شرط هذا لا في شك، ما في شك أنه محل، لكن إذا لم يشترط وكان عنده نية وعقيدة ولم يعلمه إلا الله، هذا الأحكام إنما يعمل بها في الشيء الظاهر، يكون بينه وبين الله ما يدري عنه أحد ولا يعلم أحد، هذا الله هو الذي حاسبه، الأسماء له إلا الله. لكن إذا شرط أو نوى أو تكلم أو تواطأ، قال الخطاب في العالم إذا كان ذلك عن شرط بينهما فالنكاح فاسد، لأن العقد متناهي إلى مدة كنكاح المتعة، صار مثل نكاح المتعة، كأنه نكاح المتعة. وإذا لم يكن شرط وكان نية وعقيدة فهو مكروه، فإن أصابها الزوج ثم طلقها وانقضت العدة فقد حلت الزوج الأول. وقد كره غير واحد من العلماء أن يضمر أو ينوي أو أحدهم التحليل وإن لم اشترطه. وقال إبراهيم النخعي لا يحلها لزوجها الأول إلا أن يكون النكاح رغبة، فإن كانت نية أحد الثلاثة الزوج الأول أو الثاني أو المرأة أنه محلل فالنكاح باطل ولا تحل للأول. وقال سفيان الثوري إذا تزوجها وهو يريد أن يحلها لزوجها ثم بدا له أن يمسكها لا يعجبني إلا أن يفارقها ويستأنف نكاحا جديدا، وكذلك قال أحمد بن حنبل. وقال مالك بن أنس يفرق بينهما على كل حال، وإنما لعنهما لما في ذلك من هتك المروءة وقلة الحبية والدلالة على خصة النفس وسقوطها. أما بالنسبة إلى المحلل له فظاهر، وأما بالنسبة إلى المحلل فلأنه يعير نفسه بالوطء لغرض الغير، فإنه إنما يطعها ليعرضها لوطء المحلل له، ولذلك مثله صلى الله عليه وسلم بالتيس المستعار، كأنه يعير نفسه بالوطء ليحلها لغيره. ابن القيم رحمه الله قال في حديث جابر أشار عليه المؤلف رواه الترمذي من حديث مجالد عن الشعبي عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن المحلل ومحلله. قال هكذا روى أشعث بن عبد الرحمن عن مجالد عن عامر. وهذا حديث ليس إسناده بالقائم، لأن مجالد شيخ الله فهو بعض أهل العلم، منهم أحمد بن حنبل. قال والحديث الأول أصح. قال وفي الباب عن أبي هريرة وعقبة بن عامر وابن عباس. قال والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعبد الله بن عمر وغيرهم، وهو قول الفقهاء من التابعين، وبه يقول سفيان الثوري وابن مبارك والشافعي وأحمد وإسحاق، لكن الترمذي. قال وسمعت الجارود يذكر عن وكيع أنه قال بهذا، وقال ينبغي أن يرمى بهذا الباب من قول أصحاب الرأي. قال وكيع وقال سفيان إذا تزوج الرجل المرأة ليحلها ثم بدا له أن يمسكها فلا حل له أن يمسكها حتى يتزوجها بنكاح جديد. وقال إبراهيم النخعي لا يحلها لزوجها الأول إلا بنكاح رخبة، فإن كانت نية أحد الثلاثة الزوج الأول أو الثاني أو المرأة أن تحلل فالنكاح باطل ولا تحل للأول. على كل حال تبين بهذا أن نكاح التحليل نكاح محرم، وأن صاحبه ملعون المحلل والمحلة، وأنه إذا كان هناك شرط أو تواطؤ فهذا نكاح تحليل. وكذلك إذا كانت نية، إذا كانت نية من الزوج الأول أو الزوج الثاني أو المرأة وهو معروف فهذا لا. أما إذا كان هناك لم يكن هناك يعني لا أضمر أحدهما نية ولم يعلم أحد فهذا بينهم وبين الله، ما أحد يعلم هذا. لكن إذا علم صار معلوم أن أحد الثلاثة نوى فلا تحل، وإذا كان هناك شرط أو تواطؤ فهذا لا تحل بالاتفاق. نعم.
أحسن الله إليك. باب في نكاح العبد بغير إذن مواليه.
بارك الله. نعم. نعم التوبة هو نعم يقلع هذا ويفرق بينهما، تبين هذا يفرق بينهما، لكن قد يقال انه ما يصدق في هذا، قد يتهم الزوج يقول لا هذا ليس بصادق، بينما لماذا لما تكلم الان اراد ان يفرق بينهما، هذا يحتاج الى يعني دليل على انه صادق، قد يكون كاذب قد يريد أن يفرق بينهما، قد يكون حاسب مثلا، فلا بد من الدليل من حجة حتى يفرق بينهما، يعني لا يفرق بينهما إلا بشيء واضح مثل الشمس، إنه يعني يشهد شهيدا عدلا بأنه أخبرهما بأنه لك حال التحليل. نعم.